سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيه من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا الأكارم في برنامجنا تربية العيال. هذا البرنامج اللي نحن نقف معكم دائما فيه حول الأسس والأساليب في تربية الأبناء وأبرز التحديات التي يواجهها الآباء في عمليات وصعوبات التربية، وكيف نحن نستطيع بحول الله عز وجل أن نتجاوز هذه التحديات. أولا خلوني أرحب فيكم جميعا، أرحب في كل من انضم إلينا من أعزائنا ومستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم أو كنتم تنضمون إلينا من بيوتكم أو تنضمون إلينا من مقر عملكم أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يا حي هلا بالجميع، يا حي هلا، سواء كنتم آباء أو كنتم أمهات أو كنتم حتى شباب، غدا بحول الله سبحانه وتعالى تفتتحون أسر، ويعني تستطيعون أن يعني بسبب هاي المعلومات والكم الكبير اللي نحن نوجهه في عمليات التربية أنكم تستفيدون. أنا اليوم أقول المفروض يستمع هاي البرنامج مو بالآباء والأمهات، لا 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 يا جماعة الخير، نعم هذيلا هم في الميدان، هم في المعركة. أنا اللي أباهم يسمعون هالكلام أبا الشباب أبا البنات اللي ما فتحوا أسر إلى الآن. أنا باهم يسمعون كيف يقدرون يربون عيالهم، وكيف إنهم يقدرون يعني ينشؤون أطفال أسوياء، كيف إنهم يقدرون ينشؤون أبناء بارين فيهم، شو هي أبرز التحديات في عمليات التربية. لكن أنا بالمقابل ما أبا أخوفهم، يعني لين أحد يقول لي دكتور والله نحن من كثر ما نسمع من أنت تقول مشاكل العيال ما نبى نتزوج من الأساس. وحد من الشباب يجيني يقول لي والله الدكتور صلاح من كثر ما يتكلم عن مشاكل آباء والأمهات نحن ما بنيب أصلا عيال. إيه والله، قال أنا بفك عمري من هذا الصدعة، هذا ما جنى علي أبي وما جنيت على أحد، مثل ذاك الشاعر الله يهدينا وياه ما ياب عيال، وكان يرى أن وجوده في الحياة هذه جناية، وقال أنا بموت ما بجني على حد. طبعا هذا فكر يعني غير شرعي غير إسلامي غير منطقي. ولما توفي وجدوا مكتوب على قبره هذا ما جنى علي أبي وما جنيت على حد. عدل ما يبت عيال وما جنيت على حد، أصلا أنا ما ركبت هذا القطار ولا وصلت له حتى أني يعني أسمع له. لا، مهما سمعتم يا جماعة الخير من يعني سلبيات في عمليات التربية، ترى والله الأبناء، وهذا ذكرنا نحن في أول اللقاء، يا لين حد يقصقص كلامي وينشر، لا يا جماعة بيسمعني خلي يسمعني من أول حلقة، إيه عشان ما يني حد باكر يديني هذا ما يحرض على أي الأطفال. شيء حد من المستمعين، وخلونا ندردش وياك في هالموضوع، حد من المستمعين للأسف الشديد والله ملقوف، يعني يدخل يسمع دقيقتين ثلاث يرفع السماعة يشتكي على الملقي هذا قايل وقايل. يا حبيبي شوي شوي علينا، الله يرضى على والديك، لا تسوي لنا ويل للمصلين، كمل زين يعني. ريال فاد على برنامج صار له 10 حلقات وهو يأسس ويقعد ويسوي وانت حضر جنابك جيت شوي خذيت قصيت قصة زين وما شاء الله طرت فيها. هذا ذكرني بواحد مرة اشتكي علي بعد الإذاعات، قال والله هذا الدكتور قال شي وما عيب رايي، فقال للريال هذا قال انزين اسمع قبل 3 دقائق ترى هو وضح الموضوع، انت جاي في الوسط. نحن نقول دائما مهما ذكرنا من سلبيات وصعوبات في عمليات التربية، ترى في باب مشرق جميل وفي إضاءة حلوة لازم انت تشوفها، هذه لقرة عين، هذه لأساس الحياة. يكفي يا أخي كم يسوى انت يوم تنام بناتك يجون على صدرك ويحضنونك ويبو والله العظيم تشيل عنك هموم الدنيا، تشيل عنك مشاكل الدنيا. حبي يقولون ها الدكتور بدأ يجلب ويغير البوصلة، لا أنا بغيرها، ليش ما بغيرها؟ يعني الله جل وعلا سماهم زينة المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. شوف شوف يعني سماها الله زينة، حب للناس، حب الشهوات من مثل من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طبعا الناس الآن يهمهم الذهب والفضة قبل الشيئين اللي قبل هذيلة، لكن نحن نقول لا تكون هاي العقبات والمشاكل لكم في التربية من عائق لكم في إنجاب الأطفال. والله وأنا أقولها وبالله وتالله وأقولها يعني وأقسم بمن أحل القسم، لو لم يكن من فوائد عيالك إلا أن يوقفون عند باب قبرك ويترحموا لك لكفى بها مزية. يعني كل هذا الشقة اللي كان في الحياة افداهم بس بشو؟ بهاي اللحظة. أنت ودك تطلع من قبرك وتقول ليتني جبت بدل 15، لأن الله سبحانه وتعالى قد يرفع مقامك عنده ودرجته عنده، فأنت تقول أنا لي ذلك كما جاء في الحديث، فيقال باستغفار ولدك لك، فاللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق ماذا علينا. خلونا ندخل معكم الآن في أسس التربية. اليوم معنا أساس أنا أقول يمكن يزعل بعض الآباء والأمهات أن نحن نطرحها، لكن لازم نطرحها، لأن والله وايد من المشاكل النفسية والسلوكية والأخلاقية نحن نشوفها في الأبناء من جراء عدم التزام الآباء بهذا الأساس، ألا وهو العدل والمساواة بين الأطفال. شوف هذا الأساس من أسس التربية أنا أقول ينبغي على الآباء والأمهات أن يهتموا فيه قبل إنجاب الأطفال، وأن يعرفوا أن العدل والمساواة بين الأطفال والله لها أثر كبير على البر والصلة. ما يستوي يا جماعة الخير الظلم، ما يستوي هذا الإجرام، أنا أسميه الإجرام والله، من بعض الآباء والأمهات بتفضيل بعض الأبناء على البعض الآخر. تدرون أنتوا هذا التفضيل شو آثاره؟ تدرون شو يعني عقبته؟ شو عقبته؟ والله عقبته قد تكون حرف، قد تكون اختلال، قد يكون عدوان، قد يكون يعني انتقام، قد يكون شيء أنتم ما تحمدون عقباه. لين نطلي حد من الآباء يقول لي لا والله يا أخي أنا مبرايم أملك قلبي. لا يا حبيبي، قلبك حطه في بطنك ترى، لا حد يدري عنه والله العظيم، نحن مبهم منا شو اللي في قلبك، نحن علينا بالعمل الظاهري اللي في الأمام. فهمت كيف؟ لا تحاول أنك تفرق بين عيالك، سواء في الحب، في الاهتمام، في العطاء، في البذل. حتى الأمهات يعني أنا بقولكم كلمة زين، أنا أشوف قدام عيني في هلية أشوف وايد تصرفات قدامي من تفضيل بعض الآباء والأمهات في القرابة أو حتى برا القرابة، تفضيل البعض على البعض. يعني أنا مستغرب الأم أحيانا قد تكون بنتها الأخيرة، ونحن نسميه آخر العنقود، وأنا ضد المصطلح هذا، ما في شيء اسمه أول العنقود وآخر العنقود، من وين يبتنتوا هالعبارات هاي الشيطانية؟ والله العظيم هاي العبارات بسببها صار البعض للأسف الشديد يبرر عمليات الاهتمام بأصغر ولد أو تدليع أكبر ولد بحجة أن هذا أول العنقود وذاك آخر العنقود. لا يا حبيبي، ترى آخر العنقود في الثمر، بسألكم ترى يكون أتعب شيء، وأنتم ما تدري أصلا آخر العنقود قد يكون يعني أسوأ واحد. لذلك دائما حطوا دائما في عقولكم يا أمهاتنا يا آبائنا، حطوا دائما في عقولكم أن البركة في العيال قد تكون في الأول، قد تكون في الوسط، قد تكون في ماذا؟ في الأخير. انتبهوا أن عمليات العدل وعمليات يعني المساواة هذه مهمة جدا جدا. أنا أشهد أحيانا في الأهل، واسمحوا لي يعني أقول لكم إياها من دون ما أسمي حد، أنا بيضة لي حد من الأهل يتصل فيني يقول أنت تقصدني؟ لا يا حبيبي ما أقصدك. أنا أشهد أحيانا في الأهل تصرفات جدا غريبة، يعني تشهد على أن فعلا بعض الآباء يفرقون. يعني يشتري لهذا سيارة آخر موديل وعنده، والطرف الثاني سلام عليكم، الأم تلاقيها تهتم في البنت الأخيرة، أو نحن عندنا شيء أكبر من هذا. يا جماعة الخير الأحفاد، والله الأحفاد، وخلوني أدقق على موضوع الأحفاد. يا أخي أحيانا تشوف الأمهات تكون علاقتها مع بنتها زينة أو متميزة، فتلاقي أحفادها من هاي البنت يا سلام يعني عطايا وهدايا وتبويس وحضن، وحتى يوم العيد، يوم العيد تلاقي تمايز في العطاء، فتعطي مثلا أبناء البنت هاي اللي هي قريبة منها تعطيهم كل وحدة 100 درهم، وبنتها الثانية هاي لا، هاي بنت البطة السوداء مثل ما احنا نقول، للأسف ما تهتم في عيالهم، ما تقرب لهم. يا أخي أنا بوصل للأباء والأمهات موضوع هي نحس في قلبي وايد صراحة. شوف كون الولد أطباعه مو بشيء، كون الولد ما يعجبك تصرفاته، كون البنت هاي مثلا أطيب من الثانية أحسن من الثانية في بعض الجوانب، أبدا هذا ما يخول لكم أنكم تفرقون. كون الأب أحيانا يستفيد من ولد من الأولاد، خلونا ندخل نحن في عمق العوائل الإماراتية، أحيانا بعض العوائل يكونون يستفيدون من ولد معين، إيه خدوم مثلا كذا كذا أوكي، لكن في ولد ثاني في هو أحق منه مثلا بشيء معين، يقومون يفضلون هذا بحجة لا والله هذا يخدم. لا ما يصير يا جماعة، رب العالمين ما يطالع أن هذا، أنتوا تنظرون لمصلحتكم ما تنظرون إلى العدل. قد يكون الولد الثاني أولى مثلا بالسكن، عندكم سكن في البيت، الثاني أولى من هذا فيقدم هذا على حد، فيتسببون لوجود الشحنة والبغضاء بين الإخوان، وبالتالي وجود الشحنة والبغضاء من الولد على الأم على الأب. أنا اللحظة اللي أتكلم فيها كم من الأبناء زعلان على أبوه وأمه بسبب موضوع التفريق أو بسبب موضوع العدل، وايد يا جماعة. لا تقولوا لي ما في، لا في في، أنا أقعد في الدوامات ويشكولي وتيني استشارات وتيني أسئلة من الناس، بعض البنات زعلانة من أمها فترة طويلة، ليش؟ قضايا التعامل، الولد ما أخذ في خاطر أبوه عليف على خاطر أبوه ليش؟ طبعا بغض النظر يعني المفروض ما يكون هذا الشيء مهما يكون يعني، لكن هو في حازة في قلبه أنه انظلم في العطاء، انظلم في أشياء كثيرة يعني، انظلم في الحب أحيانا، انظلم في الاهتمام، أدى به إلى وجود هذا الشرخ بينه وبين والده. فيا جماعة الخير العدل والمساواة بين الأبناء أساس مهم في التربية وراح نتكلم عنه، لكن بعد الفاصل فتريونا ولا تخوزون عنه.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمك وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا معاكم إلى برنامجكم تربية العيال والأطفال، هذا البرنامج اللي نحن نوقف فيه على أبرز الأسس الجميلة في عمليات تربية الأطفال، وكيف نحن نقدر بحول الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز أبرز التحديات في ماذا في تربية الأبناء. لكن قبل أن أكمل معاكم أسس التربية، لابد علي أني أرحب بالجميع اللي انضموا إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كنتم في بيوتكم أو سياراتكم أو كنتم في مقار عملكم أو كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيا حي هلا ومرحبا وسهلا بالجميع. أولا تكلمنا معكم حول الأساس المهم جدا، أساس العدل والمساواة بين الأطفال، وأثر هذا الأساس في عمليات التربية والتوجيه، ومدى خطورة تفضيل بعض الآباء والأمهات لبعض الأبناء دون بعض. وبنتكلم كذلك على يعني سلبيات هذا السلوك وخطورته جدا على عيالنا وعلى بناتنا. شوفوا بعض الآباء والأمهات، خلوني أكون معكم صريح، بعض الآباء والأمهات يختلقون لأنفسهم أسباب لعمليات التفضيل، لكن مهما كانت هذه الأسباب اللي هم يشوفونها يعني أسباب جوهرية، في حقيقة الأمر هي تعد من الظلم اللي الله سبحانه وتعالى يعني نهى عنه. الله جل وعلا أمر بالقسط، وأقسطوا إن الله يحب ماذا؟ المقسطين. فالله سبحانه وتعالى من صفاته العدل، وحرم الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ماذا تظالموا. اليوم أنت الأم تعطين ابتسامتك وبوساتك وحضنك لإحدى البنات، والباقين يطالعون الشيء هذا، فيحسون أن في ميل من الأم تجاه مثلا أختنا الفلان. شوفوا بقول لكم كلمة يعني مهمة جدا، عيالنا في هاي المرحلة وايد حساسين. شوفوا أنا عندي يمكن ولد كبير يمكن في الجامعة، وعندي ولد يعني الله يحفظه في 12-13. أحيانا يمكن ظرف الولد هذا يعني يستدعي أني أنا مثلا أعطي بو 13 شيء يمكن ما أعطي بو هذا بـ20، مفروض هذاك يقدر، لكن مع ذلك تجد يحز، يروح مثلا يقول أمه ليش أبوي عطى فلان، أنا لما كنت على عمره، مع أن الولد في الـ20 دخل الـ20 يعني مفروض يكون عقل. شوفوا العيال، أنا بقول لكم كلمة أرجوكم انتبهوا منها الآباء والأمهات، شوفوا العيال صعب ينسون، والله صعب. إذا كان التفضيل هذا مستمر ودايم وكان في مرحلة الصغر واستمر للكبر ستظهر آثاره. والله العظيم أنا أعرف حد من البنات أحيانا ما تزورمها، ليش؟ تقول لك والله أمي ما تعدل، أمي تظلم، أمي مثلا. طبعا هذا ما هو مبرر، مو بيوم اليوم يا يبرر يعني، لكن لما أنت تفتش في قلب البنت هاي تلاقي أن هذا الموضوع ماذا قديم جدا. التفضيل ما هو وليد اليوم وأمس، واستمر وظل التفضيل كذلك للأحفاد ودائما الاهتمام و. لذلك لاحظوا أنتم معي إخوة يوسف لما شعروا على أن والده يعقوب يحبه أكثر منهم، تخيلوا رموا والدهم بالضلال. والله العظيم إن أبانا لفي ضلال مبين. لذلك مباشرة أدت بهم الغيرة والحسد. تخيلوا إلى شو يعني، أنت شو بتتخيل شيء أكبر من محاولة القتل أو محاولة التخلص من الأخ؟ في شيء أكبر؟ مع ذلك على فكرة كان موضوع القتل مطروح على طاولة النقاش بينهم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم ماذا وجه أبيكم وتكونوا من بعده ماذا قوما صالحين. فهم من ضمن الأطروحات اللي طرحوها عملية التخلص الجسدي من يوسف. شوفوا أنتوا الغيرة إلى وين وصلت. أحيانا الغيرة تسبب يعني عداوة بين الأبناء، والعداوة هاي والله العظيم تستمر سنين طويلة. شوفوا أنا أعرف يعني أخ عزيز علي، أبوه متزوج من مواطنة بنت البلد ومتزوج من جنسية عربية أخرى. طبعا نحن الحمد لله ما بينها التمايز، ما في شيء اسمه جنسية وجنسية، الكل في الحقوق والواجبات مشتركين. لكن للأسف الشديد يعني مرة ويشكيلي يقولي والله يا أخي الوالد، قال يا أخي مسكن الوالدة، هو تخيله هو ولد المواطنة ويتكلم بالشيء ها، يعني اللي تكلم مش ولد الأم الثانية اللي المفروض يشتكي، لا هذا يا شكا. قال لي والله يا دكتور الوالد الله يهديه يعني مسكن الوالدة في فيلا طابقين في منطقة راقية. قال وإخواني يعني من الأم الثانية ساكنين في شقة. تخيل قال لي دكتور شقة غرفة واحدة بس وفيها صالة، الأم مع العيال ينامون في غرفة. وقال أنا دوم أشوفهم يوميون عندنا يتكلمون، يقول ليتني يكون عندنا بيت مثلكم، ليش نحن أبوي ما يبنينا بيت، ليش نحن ليش غير عنكم، ليش أنتوا كل واحد عنده غرفة بروحة وحمام ونحن ما عندنا. تخيلوا يا جماعة الخير يعني قال لي كلمة غريبة جدا، أن أنا دائما أستشهد بالقصص عشان أبقى أوصل لفكرة معينة. قال لي هذا أخوي مرة نام معانا، يقول كان عز الله سامني يبول في الفراش. هل تلعوزن إحنا شو هذا 3 أيام باستمرار يعني؟ شيك أمي قالت شو إحنا كل شوي بنا قاعد نبدل الفراشات. المهم الولد وداه الأب عند هذا، فتخيلوا الدكتور شو قال له؟ قال الشيء اللي عند ولدك هذا ما هو عضوي، هذا نفسي. الأب قال شو نفسي؟ نفسي؟ قال له ولا أيوة هذا نفسي، الولد يعاني من شيء أدى به إلى التبول الليلي، مضايق، في شيء يدعو الشيء هذا. فشوفوا شو الشيء هذا. طبعا الشيء معروف أن الولد شايل في نفسه أن نحن في تمايز بين، لذلك التمييز بين الأبناء سبب للحسد وسبب لكيد الأبناء بعضهم لبعض ما لم يلتزم الآباء بالعدل والمساواة. اليوم البنت أحيانا تلاقي الأم تعطي أختها يعني هدايا وعطايا وهي دون هذا المستوى، فيؤدي بها إلى الحقد والحسد على أختها. لذلك الشريعة الإسلامية أكدت على هذا الشيء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير اللي رواه الشيخان وغيرهم كذلك، أمر النعمان بن بشير أن يعدل في العطية عندما نحل نحلة لولد من إحدى زوجاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنا أفعلت ذلك بولدك كلهم، وفي رواية أنا حلت ولدك أو جميع أبنائك ذلك كلهم، قال لا يا رسول الله، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية اعدلوا في النحل كما يعدل أحدكم في ماذا؟ في البر واللطف. أنت اليوم عندك شيئين أساسيين، الشيء الأول البر واللطف، التعامل. اليوم أنت بتدش تحضن بناتك، احضنهم كلهم، بتبوس بناتك بوسهم جميعا، لا تخلي وحدة منهم، ولو كنت أنت في داخل قلبك يمكن شايل، يمكن يعني الحب، شوفوا بقولكم كلمة، لا كل واحد يقص علي ولا أقص عليكم، صعب أن يكونوا الأبناء في الحب في درجة واحدة، والله العظيم إذا كان الزوجات من الصعب أن يكونون في درجة واحدة في الحب، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. ميل القلب هذا أنت ما تملكه ولا أنا أملكه، يملك رب العالمين، لكن أنت تملك شيء مهم جدا ألا وهو العدل الظاهر، المساواة الظاهرة، عدم التفريق فيما بينهم. لذلك السلف كانوا من شدة يقظتهم كانوا يعدلون بين أبنائهم، حتى في القبلة، حتى في النداء، حتى في طريقة المناداة. شوف الولد اليوم والبنت دقيقين جدا، حتى لما تتلطف أو تدلع ولد تقول له حمود عبود خلود مثلا وتنادي ذاك باسمه هو ينتبه. تخيلوا أن العيال ينتبهون على أدق أدق التفاصيل في عمليات العدل. أنا ما بتكلم عن شنط المدارس والملابس والعطايا، وهذا شيء أكبر وأرفع. أنا أعرف حد من الآباء يعني طلع الموتر لحد عياله موتر يعني مثلا ألماني والثاني بدون يعني أن نحن نقول لا تيوتا مثلا أو سيارة أقل في المستوى والمواصفات مثلا، الولد ينتبه يقول ليش أنا هذاك سيارة بمواصفات عالية وأنا دونها، شو اللي أنا أفرق؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وحثنا وأكد علينا إن المقسطين على عند الله على منابر من نور يوم القيامة، ثم قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا مكالين في العدل من أخطر الأماكن اللي ممكن تخرب الدنيا وما فيها. العدل في عمليات الحكم، نعم الحاكم ينبغي عليه أن يعدل بين رعيته ويسيسهم بميزان العدل والقسط، وأن لا يفرق ولا يحابي، فيعطي هذا ويمنع هذا، إما لطائفة أو عرق أو جنس أو لون أو محبة أو ميول شخصي، لا ما يجوز شرعا، يجب عليه العدل، لأن الظلم في عمليات الحكم أثرها كبير مثلا على الشعب أو على الدولة أو على المؤسسة وغيرها. هذا الكلام حتى مو هو الموجه للحاكم فقط، حتى للمحكوم. يعني أنت كمدير المفروض أنك تعدل بين موظفينك فيما أقدرك الله جل وعلا. ثم تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى عملية العدل في الحكم وغيرها لخطورتها البيت، قال وأهليهم وما ولوا. اليوم أنت كأب عندك ولاية في بيتك، أنت المدير عندك ولاية في إدارتك، فيجب عليك قدر المستطاع يعني أنك أنت تعدل فيما بينهم. شوف اليوم خلونا نتكلم عن العدل وخلونا نتكلم عن الظلم. العدل اليوم مجالاته كثيرة، كما أن الظلم اليوم مجالاته ماذا؟ كثيرة وآثاره ممتدة. شوف اليوم الولد إذا حس بظلم ينعكس هذا الشيء عليه في استجابته للأوامر. بعض الآباء والأمهات أحيانا يعني ما صراحة ما يشغلون عقولهم، دي تقول لك والله البنت هاي ما تسمع الكلام وهاي تعاند، وذاك الولد عنده يعني تكبر ومدخلني كل يوم فيه. سير اقعد وياه، افتح له قلبك، قل له فلان شو عندك، ليش انت يعني عندك هذا الشيء. احيانا في تغيرات مفاجئة تكون من عيالنا يعني ما ينعرف سببها، عرفت كيف، ولا ينعرف يعني آثارها، لكن لو أنت جيت ودخلت في العمق بتعرف على أن آثارها أو أسبابها وجود خلل معين الآباء ما اكتشفوه ولا عرفوه. شو هو الخلل؟ الولد يعاني من ظلم، بسبب الظلم هذا انعكس عليه في تصرفاته وسلوكه. فيا جماعة الخير انتبهوا ولا تظلمون، وحرصوا على العدل، لأن العدل من أكبر أسس التربية. نوقف معاكم في هذا الفاصل، خلوكم ويانا، راح نرجع لكم بحول الله سبحانه وتعالى.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب نحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيّ من وقت؟ ساعة 11 وبعد مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأفاضل بعد هذا الفاصل، وردينا إلى الكلام على أسس التربية لدى الآباء والأمهات، وما هي أبرز الأساليب والأسس التي لابد عليهم أن ينتهجونها في عمليات التربية. وقبل أن أتكلم عن الأساليب الأخرى، أحب أن أرحب دائما بكل من انضم إلينا من مستمعين الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من مواقع التواصل الاجتماعي، أو كنت بتسمعوننا عبر سياراتكم دواماتكم، أو كان الانضمام إلينا من البيوت. وأنا أحيي دائما الآباء والأمهات الموجودين الآن واللي يسمعوني في البيوت، وأنا عارف المعاناة التي يعانونها في تربية أبنائهم. طبعا نحن تكلمنا عن أساس العدل، أهميته، مكانته، تكلمنا عن أبرز الآيات والأحاديث التي ترشد إلى العدل، وتكلمنا على بعض الآثار السلبية لعدم العدل بين الأبناء. لكن أنا أحب أني يعني أنبه على موضوع مهم جدا جدا، ألا وهو نحن العدل اليوم لما نتكلم عنه نتكلم عن منظومة متكاملة جدا لابد على الآباء أن ينتبهوا لها. في قضية يمكن أنتم ما تنتبهون لها، ألا وهي شوفوا الولد والبنت يحتاجون للعدل منذ أن يخرجون من بطن آباء بطن أمهاتهم إلى أن يخرجوا من هاي الحياة الدنيا. للأسف، أنا بقول للأسف لأن أنا عندي يعني شيء شفته ولمسته في المجتمع لابد أني أتكلم عنه. أنا لاحظ وايد من العوائل تلاقي عندهم عدم عدل في المراحل الأولى، مراحل الطفولة. الغريب أن هذا الشيء يعني يستمر إلى مرحلة الشباب، إلى مرحلة حتى ما بعد الزواج. والله العظيم يعني بعض الآباء حتى ما يعدلون مع عيالهم حتى بعد أن يتزوجون، فتلاقي أحد الأبناء يخصص له مكان في البيت ويعتنى ويراعى هو زوجته ويغتق عليهم العطايا، والطرف الآخر يهمل إهمال كلي من الأبناء، أو تهمل كذلك بعض البنات. فالأم أحيانا يكون عندها بنت مثلا تداوم، ودوامها راتبها عالي مثلا، فتلاقي البنت هاي تعطي الأم دائما عطايا وهدايا وفلوس ومساعدات، فالأم تقرب هاي البنت، هذا طبيعي. لكن وهذا التقريب يكون على حساب الإخوة الباقين، سواء كانوا من الإخوان وكانوا من الخوات. فيا جماعة الخير، اعرفوا شيء مهم جدا، الحساسية اللي موجودة عند العيال ترى هي موجودة في صغرهم وموجودة في كبرهم، والله العظيم، ومستمرة معهم. أنت اليوم كأب، أنت اليوم كأم، احرصوا قدر المستطاع على ماذا؟ على العدل بين الأبناء. من المسائل المهمة جدا، وأنا لابد أن أتكلم عن هالموضوع، عمليات العدل في العطاء حتى لما بعد الموت. أنت تفاجأ ببعض الأبناء الآباء، أنا يعني أحد الإخوة في يعني صديق عزيز علي، وقال لي دكتور نحن الوالد بعد وفاته تفاجأنا على أن كاتب وصية، وصي من ضمن وصايا كاتب بأرضين هدايا لاثنين من إخواني. قلت له ليش؟ قال يعني من أحد زوجاته. قال اضطرينا دكتور أن نرفع دعوة في المحكمة حتى نحن نطعم في هاي العطية. تخيلوا يعني عملية عدم العدل بين الأبناء استمرت آثارها إلى أن وصلت للمحاكم، بسبب أن الأب ما أحكم دفة العطية بعد الموت. شوف أنت كأب اليوم، أكبر مشكلة يعني قد توجد لأبنائك من بعدك عمليات الورث، وكلنا يعرف مشاكل الورث في المحاكم والخلافات بين الأخوان على عمليات الورث، وأحيانا بعض الآباء والأمهات يتسببون بوجود هذه المشاكل شاءوا أم أبوا من خلال عدم بطهم وفصلهم في بعض القضايا المالية المهمة جدا قبل أن يغادروا هذه الحياة. فغادروا يا جماعة الخير الحياة، واتركوا لكم بصمة جميلة يدعو لكم الـ 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 يعني الأبناء بعدها، ولا تتركوا شيء هم يتحسسون عليه. من الأسس المهمة كذلك في عمليات التربية الاستجابة الفورية لحقوق الأبناء. لذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه وعن شماله كبار القوم، غلام عن يمينه وعن شماله أبي بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن هذا الغلام من أجل أن يعطيهم قبله في الطعام أو في الشراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي من كان على يساره، فقال الغلام: لا أوثر بنصيبي منك أحد يا رسول الله. من حق الطفل هذا الحق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب. شوف أنت اليوم حقوق الطفل عليك، كل ما أديتها بسرعة وكل ما وفيتها وكل ما استجبت لها، كل ما يعني كان ذلك أدعى إلى ماذا؟ إلى البر والصلة من هؤلاء الأطفال تجاهك أنت. وكل ما أنت أخرت وبطأت وأهملت وفرط في حقوقهم، كل ما كان هذا يرتد عليك. اليوم أكبر أسلوب من أساليب التربية الاستجابة الفورية، لا تأخر أي حق لحقوقهم. صدقني، شوف كيف بيكون برهم، شوف كيف بيكون صلتهم، شوف كيف بتكون استجابتهم لنصايحك، لتوجيهاتك، لعطائك، فوري وكبير جدا. ليش؟ اليوم انت اهتميت وايد بشو؟ اهتميت انك انت تستجيب قدر المستطاع لحوائجهم ومتطلباتهم. كذلك من أسس التربية المهمة، وأنا ليتني ابتدأت بهذا الأساس، ألا وهو الدعاء للأطفال. شوف، الدعاء للأطفال أساس مهم جدا، بل أنا أقول دائما السلاح العظيم، السلاح القوي، السلاح الجميل الذي المفروض لا يتوقف يوما من الأيام، سواء كان هذا في بداية حياة الطفل أو كان حتى في ماذا؟ في كبره. لا تتوقفون عن الدعاء لأبنائكم. شوف، الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة دائما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ماذا؟ إماما. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ماذا؟ والمؤمنات. وكان الأنبياء دائما يحرصون على النصح، التوجيه، الدعاء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اليوم أنت عندك سلاح رباني كبير ومؤثر وجميل، ألا وهو ماذا؟ الدعاء للأبناء. لكن أنا قبل ما بتكلم على الدعاء للأبناء بتكلم على شيء يعني أكثر يعني حرصا من الآباء من الدعاء لهم، ألا وهو عدم الدعاء عليهم. عكس الأمر يا جماعة الخير وضده. والله إنك لتعجب، أشد العجب أن بعض الآباء والأمهات يدعون على عيالهم، مو بيدعون لهم، يدعون عليه. روح، الله لا يوفقك، الله لا يعطيك، الله يحرمك، الله يسوي فيك، الله يبليك، الله الله. والأم نفس الشيء، روح الله ياخذك، روح يعني يعني ما أتهنى بيوم من برك، روح. ونفس الشيء على البنت، يعلج ما تتوفقين، يعلج ما تربحين، يعلج يعلج. طيب ليش نسين؟ ليش تدعون على عيالكم؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الدعاء على الأبناء كما روى ذلك أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. يا جماعة لا تدعون على العيال. أعرف بعض الأمهات والله قلبها مفطور، ولدها في السجن ويعني منكس روسهم في الآر وفضايع ومشاكل، وعارف هذا الشيء، وعارف أن بعض الآباء قد يدفع مبالغ كبيرة بسبب بعض أخطاء عياله. عارف أن الغضب أحيانا الأب قد يطلع من طوره والأم قد تطلع من طورها بسبب هذه العيال والأخطاء والمشاكل اللي موجودة عندهم. لذلك يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، أرجوكم 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 ابتعدوا عن عمليات الدعاء على الأبناء. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا معي، يعني أخبر على أن هناك ساعة في السماء تفتح لها أبواب السماء. قال: لا تدعوا على أبنائكم، كما جاء في بعض الروايات: أن يلج دعاء أحدكم بابا مفتوحا في السماء فيستجاب له. كم من العيال والله نعرفهم ما توفقوا ترى في حياتهم، ولا توفقوا في يعني مستقبلهم. ليش؟ دعوة أبو قال: روح لا الله لا يوفقك، وفعلا كان في باب مفتوح في السماء فاستجيب له. في النهاية الولد تضرر. والله إني أعرف أحد يعني، وسمعت هذا يعني شفته في مقطع، أحد الأمهات قالت: دعوت على أبنائي فماتوا جميعا. تخيل هذا الشيء موجود، فاحذروا أنتم من هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو على رعل وذكوان وعصية وقبائل من كفار قريش، الله جل وعلا قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شوف القبائل التي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ترى والله أسلموا ودخلوا في الإسلام. ولما أراد ملك الجبال أن يطبق على أهل الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يا محمد، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين بمكة، الآن أنسفهم كلهم عن بكرة أبيهم. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به ماذا؟ شيئا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا منهجه عليه الصلاة والسلام، كان دائما ما يحرص على الدعاء للأبناء الصغار. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثم قال: اللهم علمه الحكمة. وجاء في بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ التأويل. لذلك نبغ ابن عباس في تفسير القرآن، وأصبح من كبار المفسرين الذين يشار إليهم ماذا؟ بالبنان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولم يدعو عليه عليه الصلاة والسلام. لذلك احرصوا يا جماعة الخير، وهذا الحرص منكم، على الدعاء للأبناء. لذلك تجدون أم سليم وهي من ماذا؟ من الصحابيات الجليلات، كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص كل الحرص أن تأتي بأبنائها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي ماذا؟ لكي يدعو له. جاءت بولدها أنس فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس، وفي رواية خادمك أنيس أدعو له. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمر، عمر إلى قريب 100، وكانت له ذرية عظيمة، كل ذلك من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. دعاء عظيم يا جماعة الخير، والله لا تستهينون بالدعاء. أن أعرف كم أعرف أنا والله من الآباء والأمهات ولدهم داشر، ولدهم تعبان، عربيد، سكير، يعني مخدرات، يعني عنده من الإجرام ما عنده، لكن والله كانوا يحرصون على الدعاء له. أعرف بعض الإخوة الأفاضل طلب العلم وأصبح يعني قارئ مشهور، وكان فيه يمكن بداية شباب من أكثر الناس فوضى، بل إني أعرف بعض العلماء وبعضهم درسني، يحدثنا أحد مشايخنا يقول: والله يا جماعة أنا كنت يعني مسبل ثيابي وحالغ لحيدي، ويعني عندي بعض المخالفات، وكنت يعني أدخن وكنت 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 في بداية شبابي. يقول: فالغريب والعجيب أن والدي كل ما دخلت أنا إلى درسه، قال طبعا أنا ما أدخل لدرسه أصلا عشان أسمع، بس مرات يقول كنت أوصل الوالد أن يعطي الدروس، فأحيانا يطلب الوالد أشياء فأجيب إليها، فكان إذا أنا مررت بالدرس وهو يلقي، وكان الطلاب يمنون يقول: الله يهديك، الله يصلحك، الله يعني يرشدك، الله يفتح على قلبك. سبحان الله يا جماعة الخير. يقول: بداية السنة الجامعية الأولى وقع ذلك في قلبي، أي والله، وفجأة تدينت، وفجأة بديت أحب العلم، وفجأة أصبح هذا الشخص من العلماء المبرزين. والله بسبب ماذا يا أخي؟ دعوة بسيطة له. بعض الأمهات تقول لي: أنا من الغيظ مبراي متحمل أني أدعي له. لا يا أمي، أدعي له. بعض الآباء يقول: والله من كثرة الضرر والسوء اللي سوالي إياه ما ودي أشوف في وجهه. أقول له: لا، أدعو له، والله لا لا أبدا، لا تيأسون من روح الله، لا تيأسون أن عيالكم يستقيمون، لا تيأسون أن عيالكم يهتدون، لا تيأسون أبدا أن عيالكم يستقيمون على طاعة الله مهما بلغوا من الفجور. هل تعلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن دعوة الوالد لولده مجابة؟ أي والله العظيم، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أصلا جعلك أنت كأب، جعلك من الأشخاص الذين دعوتك مجابة في ولدك، فليش ما تدعو؟ ليش بخلان على ولدك بالشيء هذا؟ لا يا حبيبي، ادعو له، على الله سبحانه وتعالى أن يعني يهديه ويصلحه ويعني يرشده إلى طريق الحق والصواب، فيكون هذا الولد بارا بك بسبب دعائك له. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا حول أساليب التربية، على أمل اللقاء بكم في حديث آخر ولقاء آخر. فتقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية، أهلية.